الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار، فما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد حاء قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال: حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. ولم يذكر خلف عن وقتها. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرست صلاتك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرست صلاتك، وإلا كانت لك نافلة. حدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن بديل قال: سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قال ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأمت في المسجد فصلي. وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء قال: أخر ابن زياد الصلاة، فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد، فعض على شفته وضرب فخذي وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذه وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. وحدثنا عاصم بن النضر التيمي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فصل الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم، فإنها زيادة خير. وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ وهو ابن هشام حدثني أبي عن مطر عن أبي العالية البراء قال: قلت لعبد الله بن الصامت: نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة؟ قال: فضرب فخذي ضربة أوجعتني، وقال: سألت أبا ذر عن ذلك، فضرب فخذي وقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. قال: وقال عبد الله: ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر. في الحديث الأول: حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد حاء قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال: حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني هو أبو عمران الجوني هذا اسمه عبد الملك بن حبيب، يكنى بأبي عمران الجوني الكندي البصري. روى عن أبي بكر بن عبد الله في الإيمان والجهاد وصفة الجنة، وروى عن أنس في الوضوء، وروى عن عبد الله بن الصامت في الصلاة والجهاد وحق الجار والحب، وروى عن جندب بن عبد الله في الجامع والعلم، وعن عبد الله بن رباح كتب إليه في العلم، وروى عنه عبد العزيز بن عبد الصمد وحماد بن سلمة وجعفر بن سليمان وحماد بن زيد وشعبة وسليمان التيمي وأبو قدامة الحارث بن عبيد وهمام بن يحيى وأبان بن يزيد. توفي سنة 23 و100، وقيل سنة 8 وقيل سنة 700، وخرج له الستة في كتبهم. وأما عبد الله بن الصامت الذي يروي عنه أبو عمران الجوني فهو عبد الله بن الصامت ابن أخي أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، وهو تابعي. روى عن أبي ذر في الصلاة والزكاة والحوض والدعاء، وروى عن رافع بن عمرو الغفاري في الزكاة، وروى عنه حميد بن هلال في الصلاة، وأبو عمران الجوني، وأبو العالية البراء، وأبو نعامة السعدي، وأبو عبد الله. وخرج له البخاري في غير الصحيح، وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. في الحديث قبل الأخير، وحدثنا عاصم بن النضر التيمي، وعاصم بن النضر التيمي الأحول شيخ الإمام مسلم وأبي داود من أهل البصرة، روى عن المعتمر بن سليمان في الصلاة وغيرها، وروى عن خلف بن الحارث في مواضع متعددة، خرج له مسلم وأبو داود والنسائي. حدثنا عاصم بن النضر التيمي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن أبي نعامة. أبو نعامة هذا يعرف بكنيته، وهو عبد ربه، اسمه عبد ربه أبو نعامة السعدي البصري. روى عن عبد الله بن الصامت في الصلاة، وأبي عثمان النهدي في الدعاء، وروى عنه شعبة ومرحوم بن عبد العزيز. وفي الحديث الأخير، وحدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ وهو ابن هشام، حدثني أبي عن مطر. مطر هذا هو بطر بن طهمان الوراق، أبو رجاء الخراساني، مولى علباء بن أحمر السلمي، سكن البصرة وكان يكتب المصاحف، ولذلك استقطب بالوراق. روى عن عبد الله بن بريدة في الإيمان، والحسن في الوضوء، وأبي العالي البراء في الصلاة، وأبي الزبير في الحج وبيع المدبر. وروى عن نافع مولى بن عمر وعطاء في البيوع، وروى عن زهدم الجرم في الإيمان، وروى عن عمرو بن دينار في بيع المدبر، وعن قتادة في صفة أهل الجنة، وروى عنه حماد بن زيد وهشام بن أبي عبد الله وسعيد بن أبي عروبة ومهدي بن ميمون والحسين بن واقد. توفي سنة 26 و100، وخرج له البخاري في غير الصحيح ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وأما أبو العالية البراء فقيل في اسمه إنه زياد بن فيروز القرشي بالولاء، ويكنى بأبي العالية من التابعين، وإنما سمي البراء لأنه كان يبري النبل. روى عن عبد الله بن الصامت في الصلاة، وابن عباس في الحج، وروى عنه بدير بن ميسرة وأيوب السختياني ومطر الوراق. قيل في اسمه كما قلت لكم زياد، وقيل فيه إنه كلثوم، وقيل أدينة. خرج له البخاري ومسلم والنسائي في كتبهم. في حديث عبد الله بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة؟ في الأحاديث الثانية حينما حدث أبو ذر عبد الله بن الصامت أيضا ضرب فخذه،
وعبد الله بن الصامت حينما حدث بهذا الحديث ضرب فخذ من حدثه، وهذا يسميه علماء الحديث بالحديث المسلسل، وهو الذي يأتي على صفة واحدة، إلا أن بعض المسلسلات استمر الوصف إلى نهاية الإسناد إلى عصر التدوين، وبعضها انقطع فيه التسلسل عند حد معين كما هو معنا في هذا الحديث. أبو العالي البراء يقول: أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفته وضرب فخذي، وأخبره ما قال له أبو ذر، وقال إنه ضرب فخذه، وأنه سأل رسول الله عن مثل هذا فأخبره رسول الله وضرب فخذه. إلا أن أبا العالية حينما حدث أيوب بهذا الحديث لم يضرب فخذه، ولذلك في هذا الإسناد معنا هنا قد انقطع التسلسل عند أبي العالية. وأما بالنسبة لموضوع الباب فهو كما سمعتموه يدور حول كراهية تأخير الصلاة عن وقتها، وقد مر معنا أن أفضل العبادة أداء الصلاة في أول وقتها المحدد لها شرعا، ثم في وقت الاختيار، ووقت الاختيار يمتد من أول الوقت إلى زمن معين يختلف باختلاف الصلوات على ما ذكرنا تفصيله في مباحث الفقه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: إنه سيأتي بعد أمراء يميتون الصلاة، يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها، فيقول له: لا تعمل كعملهم هذا، لا تؤخر الصلاة عن وقتها، ولكن صل الصلاة في أول الوقت. إذا سمعت الأذان وعرفت أن الأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها المفضل فصل الصلاة في أول الوقت، وبعد ذلك إن أدركت الصلاة معهم بأن كنت في المسجد حينما يصلون فصل الصلاة معهم مرة ثانية ولا حرج في هذا، وتكون الصلاة الثانية لك نافلة. وإذا لم تدرك الصلاة معهم فتكون قد أديت فريضتك في وقتها المرغوب فيه شرعا. وأما معنى قوله يؤخرون الصلاة أو يميتون الصلاة، أي أنهم يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه. قال الإمام النووي رحمه الله: والمراد بتأخير الصلاة أنها تؤخر عن وقت الاختيار، وليس المراد أنها تؤخر عن وقتها المحدد لها شرعا، لأن الذي يؤخر الصلاة عن وقتها المحدد لها شرعا يصير له حكم آخر. إن ترك الصلاة متعمدا هذا عند الفقهاء جميعا حرام، ويصير الإنسان فاسقا وتسقط عدالته. وإذا كان معتقدا عند الفقهاء الثلاثة إذا أخر الصلاة متعمدا عن وقتها إن ما صلى يقتل، لأنه يصير تاركا للصلاة. فالمراد هنا أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها المختار المحدد لها شرعا. قال: وفي هذا الحديث الحث على الصلاة في أول الوقت وهو ظاهر، وفيه أن الإمام إذا أخر الصلاة عن وقتها ما نتبعه في هذا، نحن نتبع الأئمة في أعمال الخير، ولكن إذا عملوا أعمالا مخالفة للمشروع فإننا لا نتبعهم فيها. ولذلك قال: وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا، مع أن صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد كما هو معروف لنا جميعا وكما سيأتي معنا في الأبواب القادمة. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 درجة أو ب27 درجة على ما سنذكره إن شاء الله. ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إحراز فضيلة أول الوقت أفضل من إحراز فضيلة الجماعة مع تأخير الصلاة إلى آخر الوقت. فإذا حافظ فليصلي الإنسان الصلاة في أول الوقت إذا أخرها الإمام، وبعد ذلك إن أدركها مع الجماعة، إن أدرك الإمام وأدرك الجماعة معه فإنه يصليها معهم مرة ثانية. فإذا أراد الإنسان يعني هنا يصليها في أول الوقت للحفاظ على أول فضيلة أول الوقت، ويصليها معهم للحفاظ على فضيلة الجماعة، فيدرك الفضيلتين، يدرك فضيلة أول الوقت ويدرك فضيلة الجماعة. هذا إذا أراد أن يصلي الصلاتين كليهما، ولكن إذا أراد أن يقتصر على واحدة ما يجوز أن يصلي مرتين. إما أن يقتصر، إما أن يصلي في أول الوقت وإما أن يصلي في آخر الوقت، فأيهما أفضل؟ أي الفضيلتين هي التي يحرص عليها؟ أيحرص على فضيلة أول الوقت مع الصلاة منفردا، أم يؤخر الصلاة عن أول الوقت أو وقت الاختيار إلى أن يصليها مع الجماعة، وتكون فضيلة الجماعة أفضل من فضيلة أول الوقت أو فضيلة الاختيار؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: يستحب له أن يؤخرها لإدراك فضيلة الجماعة ما لم يفحش التأخير، إدراك فضيلة الجماعة لأنه سيحرز فضيلة 25 صلاة أو فضيلة 27 صلاة، وهذه فضيلة عظيمة، فإحراز فضيلة الجماعة ولو كان فيه تأخير أفضل من الصلاة في أول الوقت شريطة ألا يفحش التأخير. فإذا فحش التأخير ودخل في وقت الكراهة عند ذلك لا يصلي في أول الوقت منفردا للحفاظ على وقت الاختيار أو وقت الفضيلة، ولا يصلي مع الجماعة. فإذا إذا استطاع أن يصلي الصلاتين فليصلي في أول الوقت ويصلي مع الجماعة، وإذا لم يستطع فإذا عرف أن تأخيرهم بسيط لا يصل إلى درجة الكراهة، ليس تأخيرا فاحشا، فانتظار الجماعة أفضل من الصلاة منفردا. وإذا علم أن تأخيرهم سيكون كثيرا حتى يدخل وقت الكراهة مثلا، عند ذلك يصليها في أول الوقت منفردا. هذا إذا أراد الاقتصار على أحد الصلاتين. قال: وفي هذا الحديث فائدة ثالثة، وهي الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة. يعني ما دام صار عادة، وهذا كان في خلفاء بني أمية، وكما ذكرنا في الدروس السابقة عندما تكلمنا على صلاة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، ما كان يعلم أن جبريل عليه السلام أقام للنبي عليه الصلاة والسلام وقت الصلاة، وإنما كان يظن أن هذا من قبيل الاجتهاد. نعم، ولذلك كان يؤخر الصلاة، فلما علم صار يصلي الصلاة في أول الوقت. يقول: الموافقة الأمراء مطلوبة ومرغوب فيها حتى لا تتفرق الكلمة، ما دام الأمر محتملا. تأخير الصلاة تأخير بسيط بحيث لا يفحش التأخير ولا يصل لدرجة الكراهة، أن يصلي الإنسان مع الجماعة لإحراز فضيلة الجماعة ومتابعة الإمام حتى لا تحدث الفوضى وتتشقق الكلمة، أفضل من أن يصليها في أول الوقت منفردا. في الحديث الثاني قال: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وإن كان عبدا مجدع الأطراف، يعني هذا للمبالغة في وجوب السمع والطاعة من الرعية للإمام. وإذا صلى الصلاة مرتين، أي الصلاتين تكون الفريضة؟ أي الصلاتين تكون الفريضة وأي الصلاتين تكون النافلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له: صلي الصلاة في أول الوقت، وإذا أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. ظواهر الحديث، هذه الأحاديث التي معنا، أن الصلاة الأولى هي الفريضة وأن الصلاة الثانية هي النافلة، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في هذه الأحاديث، وقد جاء التصريح بها أيضا في أحاديث أخرى. ولكن مع هذا اختلف الفقهاء في أي الصلاتين تعتبر الفريضة. فالراجح عندنا في المذهب أن الصلاة الأولى هي الفريضة والصلاة الثانية هي النافلة. قال: ولكن هناك أقوال أخرى، فقيل إن الفريضة هي أكمل الصلاتين، بما أنه صلى صلاتين أكملهما تكون الفريضة، وقيل كلاهما يقع فرضا، وقيل أحدهما ولكنه على الإبهام، إحداهما تكون الفريضة والثانية تكون نافلة، ولكن ما نعرف ما هي الفريضة منهما. وكل هذه الأقوال مخالفة لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تنص على أن الصلاة الثانية تكون هي النافلة. هذه الأحاديث التي معنا لم تميز بين صلاة وصلاة، قال صلي الصلاة في أول الوقت فإذا أدركت الجماعة معهم صليتها مرة ثانية وهي لك نافلة. ولم يميز الحديث بين صلاة الصبح وصلاة العصر وصلاة المغرب، يعني صلي الصلاة مرتين سواء كانت الصلاة فجرا أم ظهرا أم عصرا أم مغربا أم عشاء، ولا فرق بين صلاة وصلاة. هذا الذي عليه جمهور الفقهاء، لا فرق بين الصلوات. لكن بعض الفقهاء قال يصلي الصلاة مرتين ما لم تكن صلاة الصبح وصلاة العصر، قال فإذا كانت صلاة الصبح أو العصر ما يصليها مرتين، إما أن يصليها في المرة الأولى وإما أن يصليها في المرة الثانية مع جماعة إذا أخروها. لماذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها لك نافلة. انتبهوا إلى كيفية الاستنباط من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرت لكم مرارا وتكرارا، ليس المهم أن يحفظ الإنسان الحديث، ولكن المهم كيف يستنبط العلم من الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إن الصلاة الثانية تكون لك نافلة، نص على أنها نافلة. ونحن نعلم أن النافلة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر منهي عنها، صلاة النافلة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر منهي عنها. عند بعض الفقهاء ما تنعقد، وعند بعض الفقهاء تنعقد مع الحرمة، وعند بعضهم لا تنعقد إلا إذا كان لها سبب. والأصل فيها أنها لا تصلى في الأوقات المكروهة. ونحن عندنا بالنسبة لصلاة النافلة المطلقة النهي قد يتعلق بالفعل وقد يتعلق بالزمان، فإذا صلى الصبح والعصر تعلق النهي بالفعل، فيحرم علي أن يصلي نافلة مطلقة بعد فعله لصلاة الصبح وصلاة العصر. وإذا لم يصلي ودخل وقت الكراهة عند ذلك ينتقل النهي من تعلقه بالفعل إلى التعلق بالزمان، فيحرم عليه صلاة النافلة المطلقة أصلى الصبح أو لم يصلي. فقال هؤلاء الفقهاء أو فريق من الفقهاء قال يصلي الصلاة مرتين ما لم تكن صبحا أو عصرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله إنها لك نافلة، والنافلة بعد فعل الصبح والعصر محرمة، وبناء على ذلك فلا يصح له أن يصليها مرتين، إما أن يصليها في الوقت الأول ولا يعيدها، وإما أن يصليها معهم. وفريق آخر من الفقهاء قال يصلي الصلوات كلها ما لم تكن المغرب، قال المغرب ما يعيدها. لماذا؟ قال لأن صلاة المغرب وتر لصلاة النهار، فإذا صلى العشاء أوتر حتى تصير صلاة الليل وترا، يعني يندب أن تكون الصلاة وترا في الليل ووترا في النهار، فصلاة النهار يجعلها الإنسان وترا بصلاة المغرب، وصلاة الليل يجعلها الإنسان وترا بصلاة وتر العشاء. قال فإذا صلى المغرب في أول الوقت وصلى في آخر الوقت مرة ثانية مع الأمراء يكون قد شفع صلاة النهار وصارت الصلاة بدون وتر، ولذلك ما يعيد صلاة المغرب. وجه من وجوه الفقه في هذا الحديث، نوع من أنواع الاستنباط، دقة في النظر. والذين قالوا إنه يعيد كل الصلوات ما عندنا دليل صريح على هذا، نحن نقول إن الأحاديث لم تفرق، إن الأحاديث لم تفرق، وبما أنها لم تفرق فالأصل أن جميع الصلوات مستوية، هذا رأي الجمهور. ولكن ما عندنا نص صريح يقول لنا صلوا أعيد كل الصلوات. لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيد كل الصلوات لما وجدت مثل هذا الفقه في مثل هذه الأحاديث، ولكن الذي قاله الجمهور ظاهر ليس نصا، والذي قاله أولئك الفقهاء أيضا ظاهر استنبطوه وليس نصا. وكما ذكرت أنا مرارا نحن ما يهمنا هنا أن نناقش الأقوال ونرد عليها، ولكن أن نعرض الأقوال لنعرف كيف استنبط العلماء الأحكام من هذه الأحاديث، وأما الرد والترجيح فهو في مباحث الفقه وليس هنا. قال: وأما قوله إنه سيكون بعد أمراء يميتون الصلاة، قال يؤخرون الصلاة، أو قال يميتون الصلاة، يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها، قال هذا فيه علم من أعلام النبوة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء غيبية ما يعلمها أحد، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم، قال سيكون بعد أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، ووقع مثل هذا في عصر من عصور بني أمية، كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر الذي لا سبيل لمعرفته إلا عن طريق الوحي وكشف عما في الغيب دليل على أن هذا الفعل، دليل على أن هذا يعني ما يقال إلا بإخبار من الله سبحانه وتعالى، دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ما يمكن أن يقوله البشر بأي وسيلة من الوسائل، مهما أوتي من طاقات وإمكانيات ومهما ترقى في درجات العلم والمعرفة لا سبيل له لأن يعرف ماذا سيكون في المستقبل من الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمر سيقع من البشر ووقع على نحو ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه قاله من قبل الوحي الذي كشف له عن الغيب في المستقبل، وهو علم من أعلام النبوة. نعم. والحديث أيضا هذا الذي قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى، ما كان الأمراء في ذلك الوقت يتركون الصلاة، كانوا يصلون، ويقول هذا فيه علم من أعلام النبوة، لأنه قال يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه أو يميتون الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال أو يميتون الصلاة عن وقتها، لو حملنا هذه العبارة على ظاهرها لكان الواقع الذي نحن فيه الآن مو يميتون الصلاة عن وقتها، يميتونها نهائيا. فأيضا هذا علم من أعلام النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنهم يؤخرون الصلاة كما حدث في عهد بني أمية، ويميتون الصلاة كما هو في عصرنا هذا، الصلاة لم يعد لها وزن عندهم. وقوله يؤخرون الصلاة عن وقت أو يميتون الصلاة، ما نص المحدثون هنا عن هذا عن أو هنا، هل هي شك من الراوي؟ لكن الظاهر أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم للتنويع والتقسيم، يعني أو تارة تأتي للشك والإبهام، تأتي للشك، تأتي للإبهام، الشك لبثنا يوما أو بعض يوم، تأتي للإبهام فجاءها أمرنا ليلا أو نهارا ما يدرون متى يأتيهم أمر الله تعالى، وتأتي للتخير كقولنا جالس الفقهاء أو الأصوليين تخير بينهما، هذا خير وهذا خير. نعم. فهنا وتأتي للتقسيم كما نقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف، فهنا أو عادة أو تذكر في الكلام للشك من الراوي، يقول سمعت كذا أو سمعت كذا، وينبه العلماء على هذا، لكن هنا ليس من هذا القبيل والله أعلم، الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها للتقسيم والتنويع، أنه يقع منهم كلا الأمرين، أما التأخير فوقع في الصدر الأول، وأما الإماتة فوقع في عصرنا هذا، وفي كلا الحالين علم من أعلام النبوة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في وصيته له بأن يسمع ويطيع وإن كان الإمام أو الأمير عبدا مجدع الأطراف، قلنا إنه يجب على الرعية أن تسمع وتطيع، وقوله ولو كان عبدا مجدع الأطراف من أجل المبالغة في وجوب السمع والطاعة، يجب على الرعية أن تطيع الأميرة فيما يأمر وينهى حتى تجتمع الكلمة ولا يتفرق الصف وتتشتت الأمة. نعم. ولو كان الأمير بأي صفة من الأوصاف حتى ولو كان عبدا، فيجب عليه السمع والطاعة، والأحاديث في هذا كثيرة جدا وصحيحة وصريحة. لكن الإشكال الذي أثاره إمام النووي هو كيف يكون عبدا ويصير أميرا مع أن من شرط الأمير أن يكون حرا، بل أن يكون قرشيا كما هو معروف في الفقه إذا وجد القرشي طبعا، وله شروط أخرى مع الحرية والأصل والنسب والعلم والاجتهاد، شروط كثيرة من جملتها الحرية. قال كيف يكون العبد أميرا هنا ولو كان عبدا مجدع الأطراف؟ قال الإمارة تكون يعني بحالتين، أو يصير الإنسان أميرا في طريقين. الطريق الأول طريق الاختيار، أن تختار الأمة إمامها، وفي هذه الحالة لابد من أن تتوفر في من يريد أن يكون أميرا أو في من يريد أن يكون حاكما أو إماما للمؤمنين، أميرا للمؤمنين لابد أن تتوفر فيه الشروط. عند ذلك لابد أن يكون نسيبا، وأن يكون مجتهدا، وأن يكون حرا، وأن يكون ذكرا، إلى آخر ما هنالك من الصفات. وأما إذا استولى ذو الشوكة على الحكم في طريقة من الطرق وصل إلى الحكم بقوة والقهر، ما توفرت فيه هذه الصفات، ماذا نعمل؟ هل نخرج عليه ونقاتل؟ قال أبدا، يجب علينا أن نسمع ونطيع ما أقام فينا كتاب الله تعالى. ما لم يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف فيجب علينا السمع والطاعة حتى لا تراق دماء المسلمين. هذا الكلام الشروط المعروفة في الفقه هذه تكون في حالة الاختيار. وأما إذا استبد ذو الشوكة بوسيلة من الوسائل، استبد بالملك وصل إلى الإمامة العظمى، قال في هذه الحالة يجب على الأمة أن تسمع وتطيع، وليس لها أن تخرج عليه ما أقام فيها كتاب الله تعالى. ولذلك قال هذا جواب من الأجوبة على هذا الحديث، اسمعوا وأطيعوا، ولو أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله. فالحديث صحيح وصريح. وهنا أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. قال وهناك جواب آخر، قال الحديث ليس فيه دليل، يعني ليس فيه تصريح بأن الأمير هنا هو الإمام الأعظم، فربما يكون أميرا من الأمراء العاديين كمحافظ المنطقة أو القرية أو المدينة، وهذا ليس إماما أعظم، وهذا يجوز أن يكون من الموالي وأن يكون من أي صفة من الصفات. نعم، ولكن الجواب الأول هو الجواب الأوضح والأصح. ننتقل إلى الباب الثاني، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية. هذا الباب طويل وربما لا نتمكن من قراءته كله، ولذلك سأقرأ نصفه لأن نصفه الآخر يتعلق بموضوع آخر. يعني هو النصف الأول سيتكلم على فضل الجماعة وبيان التشديد بالتخلف عنها وأنها فريضة. في النصف الثاني من الباب ما عنوان له الإمام النووي رحمه الله تعالى عنوانا مستقلا لعسر التمييز بين الأحاديث وشدة الترابط بينها، ولكن في الحديث الثاني في ذم من تخلف عنها وهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوتهم والخروج من المسجد بعد الأذان، ففيه موضوعات أخرى تختلف عن الموضوعات التي عنوان لها الإمام النووي في هذا العنوان، ولكن في كل أحاديث الباب كلام على التشديد على حضور صلاة الجماعة، ولذلك جعلهم الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب واحد. فنقرأ الآن الباب الأول المتعلق بالعنوان الذي ذكره الإمام النووي، فإن بقي معنا وقت أتممنا القسم الثاني الذي فيه تتمة للقسم الأول وفيه زيادة فائدة ليست موجودة في أحاديث القسم الأول. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وحدثني أبو بكر بن إسحاق، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث عبد الأعلى عن معمر، إلا أنه قال ب25 جزءا. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا أفلح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الأغر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفجر. حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جرير: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه بينه هو جالس مع نافع بن جبير ابن مطعم، إذ مر بهم أبو عبد الله ختن زيد بن زبان مولى الجهنيين، فدعاه نافع فقال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة وابن نمير حق قال: وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله في هذا الإسناد. قال ابن نمير عن أبيه: 24. وقال أبو بكر في روايته: 27 درجة. وحدثناه ابن رافع، أخبرنا ابن أبي فدي، أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 24. وحدثني عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرق عليهم بحزم الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها. وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. أما بالنسبة للرجال الذين لم نترجم لهم ففي الحديث الثالث حدثني أبو بكر بن إسحاق هو محمد بن إسحاق الصاغاني أو الصاغاني واشتهر بكنيته يكنى بأبي بكر ابن إسحاق الصاغاني، أصله من خراسان ولكنه سكن بغداد، وهو شيخ الإمام مسلم. روى عن عفان بن مسلم في الإيمان وسعيد بن الحكم بن أبي مريم في الوضوء والإيمان والصلاة وغيرها من المواضع. طبعا هذا كله في صحيح مسلم كما ذكرت لكم، نحن الآن نترجم للرجل من خلال صحيح مسلم. وروى عن أبي بكر وروى عن أبي الجواب وعمر ابن الربيع وأبي اليمان في الصلاة، وروى عن سعيد بن كثير في الأشربة والفضائل، وروح بن عبادة في الأشربة، وأبي سلمة الخزاعي في اللباس، وأبي مسهر في الظلم، ويحيى بن عبيد الله في النفاق. توفي سنة 70 و200 وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربع. قال في الحديث: حدثني أبو بكر ابن إسحاق حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان هذا أيضا اشتهر بكنيته واسمه الحكم بن رافع البهراني. أبو اليمان الحمصي مولى امرأة من بهراء يقال لها أم سلمة، كانت عند عمر بن رؤبة التغلبي، ولد سنة 38 و100. وروى عن شعيب بن أبي حمزة في الإيمان والصلاة وغيرها من المواضع، وروى عنه عبد الله بن عبد الرحمن ومحمد بن إسحاق الصغاني ومحمد بن سهل التميمي. توفي سنة 21 و200 وخرج له الستة في كتبهم. وأما شعيب الذي يحدث عنه أبو اليمان فهو شعيب بن أبي حمزة القرشي مولى بني أمية، يعني قرشي بالولاء، الحمصي يكنى بأبي بشر. أما أبو حمزة فاسمه دينار. حدث شعيب عن الزهري في الصلاة والإيمان وغيرهما من المواضع، وعن عبد الله بن أبي حسين في الرؤيا، وحدث عنه أبو اليمان. توفي سنة 62 و100 وخرج له الستة في كتبهم. في الحديث الذي بعده: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا أفلح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم. هذا أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم الذي ذكرنا حديثه في الدياث في دروسنا السابقة، مر ذكره معنا مرات كثيرة جدا، فهو راوي كتاب الدياث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو اشتهر كتاب الدياث به. فأبو بكر بن عمرو بن حزم من بني مالك ابن جشم ابن الخزرج، وهو تابعي من صغار التابعين، كان قاضي أهل المدينة زمن سليمان بن عبد الملك وزمن عمر بن عبد العزيز. روى عن عمرو بن سليم الزرقي في الصلاة وسلمان الأغر في الصلاة، وروى عن عمرة في الصلاة والجنائز والحج وغيرها من المواطن، وروى عن عبد الله بن قيس في الصلاة، وعن عباد بن تميم في الصلاة والحج، وعن عبد الله بن عمرو بن عثمان في الحج والأحكام، وعن عمر بن عبد العزيز في البيوع، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن في الأحكام، وروى عنه ابنه عبد الله وأفلح بن حميد ويحيى بن سعيد وغيرهم من الرجال. توفي سنة 20 و100 وهو ابن 84 سنة، أي كان من المعمرين، وخرج له الستة في كتبهم. ومع كونه توفي يعني عام 120 وهو ابن 84 سنة، معنى ذلك أنه ولد تقريبا عام 36 من الهجرة، يعني في حدود 40 من الهجرة، ومع هذا كان من صغار التابعين، ما أدرك عددا كبيرا من الصحابة. يعني عده ابن حجر في الطبقة الخامسة من الرواة، وهي طبقة صغار التابعين الذين أدركوا الواحد أو الاثنين من الصحابة. نعم. وأما سلمان الأغر الذي يروي عنه أبو بكر، فهو سلمان الأغر أبو عبد الله المدني مولى جهينة، وهو تابعي كبير، روى عن أبي هريرة في الإيمان والصلاة والحج، وروى عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض في الحج، وروى عنه ابنه عبد الله وبكير بن الأشج وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب الزهري، وخرج له الستة في كتبهم. وأبو بكر محمد بن عمرو بن حزم أيضا خرج له الستة في كتبهم. في الحديث الذي بعده، حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار، هو عمر بن عطاء بن أبي الخوار المكي مولى بني عامر، وهو من التابعين أيضا، روى عن نافع بن جبير في الصلاة والسائب بن يزيد في الصلاة، وروى عنه ابن جريج، وخرج له مسلم وأبو داود في كتابيهما، ولم يخرج له بقية أصحاب الكتب الستة. وأما موضوع الباب فكما سمعتموه يبالغ في التشديد في حضور صلاة الجماعة، وقد وصل الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم في التشديد في صلاة الجماعة، وصل أمر به أن هم بأن يحرق على الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة بيوتهم، ولولا أن لصلاة الجماعة تلك الأهمية لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الهم. أما بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المنفرد إن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بخمسة وعشرين جزءا، وفي الرواية الثانية بخمسة وعشرين درجة، وفي رواية بسبع وعشرين درجة، كيف نجمع بين هذه الروايات؟ وفي بعض الروايات تفضلها قال بضعا وعشرين درجة، كيف نجمع بين هذه الروايات؟ خمسة وعشرين درجة، سبعا وعشرين درجة، بضعا وعشرين درجة، كيف نجمع بينها؟ ظاهر هذه الروايات أنها متعارضة، ولكن لا تعارض فيها، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، ووردت أرقام أخرى سوى هذا، وقد جمع العلماء بينها بأن فضيلة الصلاة تختلف بطبيعة المصلي، كما أن حقيقة الرؤيا تختلف بطبيعة الرائي، فحينما يكون الإنسان صالحا تكون رؤياه جزء من 25 جزء من النبوة، وإذا كان ضعيف الإيمان قليل العمل كثيف النفس تكون رؤياه جزء من 46 جزء من النبوة، وربما نقصت عن هذا. وكذلك بالنسبة للصلاة، إذا كان الإنسان خاشعا في صلاته مستحضرا لها متواضعا بين يدي ربه يؤدي شروطها وأركانها ويعقل ما يقوله فيها تكون صلاته يعني أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. وأما إذا كانت غير ذلك فتكون صلاته أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة، وربما قلت الدرجات، بل ربما وصل لدرجة أنه ما يثاب على صلاته نهائيا، بل ربما خرجت أبواب صلاته إلى أبواب السماء فوجدتها مغلقة، فلفت لثوب خلق وردت عليه وقالت له ضيعت الله كما ضيعتني. وقد مر معنا نحن في حديث سابقة أن للمرء من صلاته ما عقل منها، يأخذ من الأجر بقدر عقله من الصلاة، يعني بقدر ما يستوعب وبقدر ما يستحضر ويخشع، فيخشع في نصف الصلاة فقد صلى نصف الصلاة يأخذ أجر نصف، وإن خشع في صلاته كلها حاز فضيلة الصلاة كلها. وبهذا يجمع ما بين هذه الروايات. نعم. وهناك أقوال أخرى قال من قال إنها تفضلها بسبع وعشرين درجة لم ينفي الخمسة وعشرين درجة، لأن الخمسة وعشرين ضمن السبع وعشرين، ولكن الجواب الأول أظهر وأوضح، والله أعلم. في هذه الحديث التي قرأناها من التشديد والوعيد بحضور صلاة الجماعة، ما جعل بعض الفقهاء يقولون إن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، وبعض الفقهاء قال إن صلاة الجماعة فرض عين، وجمهور الفقهاء على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين وليست شرطا في صحة الصلاة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة. إذن معنى ذلك أن صلاة الفرد صحيحة، ولكن صلاة الإنسان مع الجماعة يحوز بها فضيلة خمس وعشرين صلاة، فمعنى هذا أن صلاة الفرد صحيحة، إذ لو لم تكن صحيحة ما تكون لها نسبة أمام صلاة الجماعة، لأن الصفر لا نسبة له أمام أي رقم من الأرقام، فكونها فضلتها بخمس وعشرين درجة دل هذا على أن صلاة المنفرد صحيحة. إذن صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، وأما أنها ليست فرض عينين فلما سيأتي معنا في بقية هذا الباب من أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لذوي الحاجات والأعذار ألا يحضروا صلاة الجماعة، وقد ذهب إلى بيت أحد أصحابه وصلى له فيه حتى يتخذه مصلى ولا يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد كف بصره في آخر حياته فأذن له أن يصلي في بيته. فلو كانت صلاة الجماعة فرض عينين لما أذن له أن يصلي في بيته منفردا، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله في مكانه. نعم. فالإمام النووي رحمه الله تعالى يقول وبهذه الأحاديث استدل الجمهور على أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة خلافا لداود، داود الظاهر قال صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، فمن لم يصلي في جماعة صلاته أصلا ما تنعقد، ما تكون صحيحة، شرط من شروط الصحة أن تصلى في جماعة، فإذا لم تصلى في جماعة ما تكون صلاة صحيحة بل تكون باطلة. نعم. وبعض العلماء قالوا إنها فرض عين، وقلنا إن هذه الأحاديث دليل على أن صلاة الجماعة لا فرض عين ولا شرط من شروط الصحة، والمذهب عندنا خلاف بين الإمام النووي والرافعي إن كنتم تذكرونه، قد ذكرناه حينما تكلمنا على هذه المسألة في الفقه، عند الإمام الرافعي سنة مؤكدة، عند الإمام النووي فرض كفاية وهو الراجح عندنا في المذهب. نعم. اختلف أصحابنا، هل هي سنة مؤكدة أم أنها فرض كفاية؟ فالرافع رجح أنها سنة مؤكدة وضعف القول بأنها فرض كفاية، الإمام النووي رحمه الله تعالى رجح ما ضعفه الإمام الرافع، والفتوى في المذهب على ما قاله الإمام النووي من أنها فرض كفاية. في الحديث الذي معنا صلاة الجماعة تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده بخمسة وعشرين درجة، وفي رواية بخمسة وعشرين جزء، بخمسة وعشرين درجة. نحن نعرف أن العدد إذا كان العدد يؤنث مع إذا كان المعدود مؤنثا فيذكر العدد، وإذا كان المعدود مؤنثا يذكر العدد، دائما العدد يكون على عكس المعدود من الواحد إلى العشرة. فهنا قال تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده بخمسة وعشرين درجة، الدرجة مؤنثة، فكان من المفترض أن يكون العدد مذكر ولكنه هنا أنث، وفي رواية بخمسة وعشرين جزء، هنا ذكر العدد مع أن الجزء مذكر، ماشي على خلاف القواعد العربية في الظاهر. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ورواه بعضهم خمسا وعشرين درجة وخمسة وعشرين جزءا، قال فعلى هذه الرواية الثانية هو الذي يمشي مع القواعد النحوية. طيب وعلى هذه الرواية ماذا نعمل؟ قال هذا الكلام مؤول، وذلك أنه ضمن الدرجة معنى الجزء وضمن الجزء معنى الدرجة، ولذلك صار العدد على هذا النحو. قال مؤول أنه أراد بالدرجة الجزء وبالجزء الدرجة حتى يصح أن يذكر العدد ويؤنث. الحديث الذي ذكرناه وهو هم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرق على الناس بيوتهم، قال الإمام النووي: هذا مما استدل به من قال الجماعة فرض عين، لأن لو لم تكن فريضة لما هم بتحريق بيوتهم. قال: وهو مذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وابن خزيمة وداود، أنهم كلهم ذهبوا إلى أن صلاة الجماعة فرض عين،